الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم نعموش. قال في ترجمة إسحاق ابن نجيح الملطي: ساق الذهبي من موضوعاته، فما حاله؟ ما حاله إذا كان قد ساق الذهبي من موضوعاته؟ هل هو ثقة أم متهم أو كذاب؟ متهم أو كذاب؟ قال في ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي: ساق الذهبي من موضوعاته. قال: وعن عبادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا. هل سمع الحسن من أبي هريرة؟ لم يسمع الحسن من أبي هريرة. قال: لا تقولوا مسيجد ولا مصيحف. ونهى عن تصغير الأسماء، وأن يسمى حمدون أو علوان أو نعموش. قال: الحديث موضوع كما ترى، والتصغير للتحقير لا يجوز، وللتمليح لا محذور فيه. للتمليح أي باب الملاطفة، وتمليح الاسم أي تحسين الاسم. ولا يجوز تصغير ما عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم هذا، تقدم النهي عن تصغير ما عظم الله عز وجل، فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء الله وأسماء رسوله وأسماء القرآن. فلا يقال في القرآن الكتاب يقال كتيب، ولا في المسجد مسيجد، ولا في المصحف مصيحف، لأن هذه أسماء معظمة عظمها الله. قال: وأما التسمية باسم نعموش فينهى عن التسمية به، لأنه غير عربي. فتأمل من جهة أخرى أنه ليس بعربي. قال: قولهم نعيم. قال في ترجمة إبراهيم ابن نعيم بن النحام العدوي من الإصابة، ذكر أن نعيما والد إبراهيم كان يسمى نعيما، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم صالحا. هذا فيه نظر، لأنه يحتاج إلى النظر في سنده أولا، ثم أيضا الموجود في تراجم وكتب أهل العلم من المسانيد والسنن والجوامع وغيرها أنه نعيم ابن النحام. وقولهم نغموش، نغموش مثل نعموش. وقولهم النكاح، النهي عن استحلال الزنا باسم النكاح قد مضى، يسمون الزنا نكاحا. قولهم نكرة. قال في ترجمة معروف غير منسوب، هكذا في ترجمة شخص اسمه معروف من الصحابة وهو غير منسوب، فإذا هو غير معروف. كان اسمه نكرة، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنت معروف. هذا أيضا مما لا تظن بأحاديثه الثبوت، لأنها أحاديث نادرة غير مشهورة في كتب من ترجم الصحابة، وعامة من ما يرد فيها يكون بين ضعيف وأضعف. قوله من نية. قال: لا يجوز إطلاقها على الله تعالى، فلا يقال ناون، ولكن يقال يريد، طردا لقاعدة التوقيف. طردا أي عملا مستمرا بقاعدة التوقيف أنه لا يطلق على الله إلا ما ثبت به الدليل على ما ورد به النص، والله أعلم. أما إذا قيل نواك الله بحفظه بمعنى صاحبك وحافظك، فهذا معنى معروف في كلام العرب. قال الفراء: نواك الله أي حفظك الله. وأنشد: يا عمرو أحسن نواك الله للرشد، واقرأ السلام على الأنقاء والثمد. المقصود أو الثمد، المقصود أنه نواك الله بمعنى حفظك الله، لا بأن لا على معنى نسبة أو على معنى إثبات فعل النية لله عز وجل، إنما يقال في حق الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم، يريد فعال لما يريد، فالذي جاء به الدليل يريد. قال: حرف الهاء. قال: قولهم ها، قولهم ها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. المعنى أنه إذا تثاءب وأصدر صوتا كصوت المتثائب، صوتا صوت المتثائب الذي غمره التثاؤب فيتثاءب ويقول ها عند تثاؤبه واستغراقه بالتثاؤب، هذا سبب لإضحاك الشيطان، يضحك منه الشيطان. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، والشيطان بالعكس، الشيطان يكره العطاس ويحب التثاؤب، لأن التثاؤب علامة الكسل والخمول، والشيطان يحب من العبد أن يكون كسلا لئلا ينشط في طاعة الله. والتثاؤب فيه فوائد، وهو دليل نشاط العطاس، فالله يحب العطاس، وأما التثاؤب فهو دليل خمول وكسل. قال: قولهم هامان، أي يعني لا يسمى به وقد مضى. قولهم ها ها في الصلاة. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن الشعبي: في رجل قال ها في الصلاة قال يعيد، يعيد يعني إذا خرجت منه هذه الكلمة في الصلاة، هو يصلي وقال ها، إما أنه يتأوه أو أنه يتثاءب فأخرج هذه الكلمة في تثاؤبه، يقول الشعبي إنه يعيد الصلاة. وبسنده أيضا عن إبراهيم أنه كره التأوه في الصلاة، كره التأوه، أنه في الصلاة يقول آه أوه. وبسنده عن الشعبي أنه كره الزفرة في الصلاة، قال يشبه الكلام يعني تنهد الزفرة، الهواء الذي يحس بصاحبه أنه مغلوب، أنه ممتلئ ضيقا وضجرا أو حسرة وأساء، زفرات: أحملت زفرات الضحى فأطقتها، وما لي بزفرات العشي يداني. قال: قولهم هبوب الثريا. ومسألة أنه يعيد الصلاة فيه نظر، لأنه لم يقصد بذلك الكلام، لم يقصد الكلام، ربما صدر عن الإنسان شيء وهو لا يقصد الحديث والكلام، ولا سيما مثلا إذا تنحنح في صلاته، تنحنح بسبب كحة أو بحة في صوته، هذا لا يبطل الصلاة. وكذلك إذا تثاءب فخرجت منه هذه الحروف، تثاءب فقال ها غير قاصد للكلام، لا يبطل الصلاة، لكنه خطأ ويضحك منه الشيطان. قال هبوب الثريا، قال قد مضى في حرف الطاء عند قولهم طلع سهيل، قولهم الهدية نهي عن استحلال الرشوة باسم الهدية وقد مضى، قولهم هذا من الله ومنك قد تقدم أيضا أن هذا من الشرك اللفظي، هذا من بركات الله وبركاتك تقدم، قال قولهم هلك الناس، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم وأبو داود ومالك وأبو عوانة وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد. وقال النووي في معنى هذا الحديث وضبطه قال قلت وروي أهلكهم برفع الكاف وفتحها فهو أهلكهم أي أشدهم هلكة، وروي فهو أهلكهم أي ادعى هلاكهم أو تسبب في هلاكهم، والمشهور الرفع فهو أهلكهم أي أشدهم هلكة، ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في حلية الأولياء في ترجمة سفيان الثوري فهو من أهلكهم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الرواية الأولى قال بعض الرواة لا أدري هو بالنصب أم بالرفع، قال الحميدي والأشهر الرفع أي أشدهم هلاكا، قال وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، لأنه لا يدري سر الله، لا يدري سر الله عز وجل في خلقه، هكذا كان بعض علمائنا يقول، هذا كلام الحميدي، يعني لما يأتي إنسان ويرى أناسا على معاصي أو إعراض عن الله فيقول هلك الناس، ويزدري من وقع في المعاصي أو يقنطه من رحمة الله ويعجب بنفسه ويفخر بما عنده من عمل، هذا سبب لهلاكه لأنه أعجب بعمله، والمعجب بعمله تسبب في هلاك نفسه. ولهذا جاء في قصة الرجلين الأخوين، في قصة الرجلين اللذين كان أحدهما مقبلا على العبادة وقال وأخوه كلما رآه نصحه وذكره ودعاه ولا يستجيب ولا يقلع، فمر عليه مرة وهو على ذنب فقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، أحبط عمله بسبب عجبه بعمله وبسبب تألهه، بسبب تأليه أي حلفه على الله، تأليه على الله، فهذا يشبه ذلك إذا قال ذلك كما قالته الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام في أقوام يأتون قال تحقرون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. فكانوا معجبين بأعمالهم، مزدرين للصحابة، محتقرين لهم، فهلكوا بسبب ازدرائهم للناس. كانوا يقولون هذا المعنى بلسان حالهم، وبعضهم بلسان مقاله يقولون هلك الناس، هلكوا ما عملوا بشريعة. يخاطبون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبون الناس الصالحين في ذلك العصر الذهبي العظيم، فكانوا هم الذين هلكوا، فهو أهلكهم. فلهذا الإنسان يدعو من وقع في المعاصي أو المخالفات، يدعوه إلى الله ويصبر عليه، ويدعو له بالهداية، ويدعو له كذلك أيضا بالتوفيق للتوبة، أن الله يوفقه للتوبة ويتوب عليه. ومع ذلك أيضا لا يعجب بعمله، فإنما يعمل الأعمال وينساها، لا يعجب بها، لأنه لا يدري أقبل الله عز وجل منه أم لم يقبل. فلهذا يبقى على وجل وخوف أن الله عز وجل لا يقبل، لم يقبل عمله. نعم، ومع ذلك أيضا لا يجوز له أن يمدح المعاصي ولا أهلها، ولا أن كذلك يكون في المعاصي أو مع أهلها، إنما يبتعد، يبتعد المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال: وقال الخطابي: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا منهم فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. هذا كلام الخطابي فيما رويناه عنه في كتابه معالم السنن. قال: وروينا في سنن أبي داود رضي الله عنه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر هذا الحديث ثم قال: قال مالك: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، قال يعني من أمر دينهم، فلا أرى به بأسا. ما معنى يقول تحزنا؟ يعني رأى الفساد العريض في الناس فقال هلك الناس، معناه يحزن حزنا شديدا، يخاف عليهم ويخشى أن يكون قد قرب عذاب الله منهم. وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاورا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. قال: قلت: هذا تفسير بإسناد في نهاية الصحة، أي تفسير جميل عن مالك، وهو أحسن ما قيل في معناه وأوجزه، ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه. وقال ابن القيم في الهادي: وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل هلك الناس، وقال: إذا قال ذلك فهو أهلكهم، وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحوه، أي من الألفاظ التي تؤدي هذا المؤدى. ومن تأمل ما ذكر وما جرى على لسان ما ذكر وما جرى على لسان السلف من التحزن على أحوال زمانهم وأهله، رأى أن ما قاله مالك رحمه الله ورجحه النووي في الأذكار هو تفصيل حسن به تنزل السنة في منزلتها، وما جرى على لسان السلف في منزلته، والله أعلم. فمن ذلك قول المرأة التي نعم قالت فسد الناس حين كاد لها زوجها ليمنعها من الذهاب إلى المسجد، فكمن لها في بعض الطريق فضربها في عجيزتها في مؤخرتها وهي راجعة إلى البيت، فقالت فسد الناس ولم تخرج إلى المسجد. هذه القصة المروية على القول بثبوتها، مع أن فسد الناس معناه أن واقع الناس يدل على أن فيهم فساد كثير. وقد قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا الذي يقول فسد الناس ويقصد به التعميم أن الناس فاسدون إلا هو، هذا عجب بالنفس، وهذا الذي تنزل عليه الحديث، فهو أهلكهم. وأما الذي يقول ظهر الفساد، انتشر الفساد، فسد كثير من أهل الزمان، وقصد بذلك إظهار الحزن والتحسر والأسى على ذلك، فهذا قد جاء في القرآن والسنة وكلام السلف، والله أعلم. وأخ يسأل ويقول: ما حكم من يقول آه يا زمن؟ هذا من سب الدهر، من سب الدهر، ومن ماذا؟ النقد للزمن، والزمن مخلوق، الدهر والزمن هذا مخلوق خلقه الله، إنما يكون فيه ما قدر الله، ما قدر الله. فلا تسب الزمن، لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر، يقلب ليله ونهاره. الله عز وجل خلق الدهر، خلق الليل والنهار، خلق الزمن، وجعل فيه تقريب الأمور من حسن إلى قبيح، من قبيح إلى حسن، وهكذا تدور الأمور على ما يريده الله سبحانه وتعالى. وسب الدهر هذا قد جاءت الأدلة الكثيرة في النهي عنه، وإن أولع به الشعراء والأدباء، والله المستعان. أكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.